بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في باب الحدود، وبدأنا بباب حد الزنا، وسبقكم إن شاء الله تعالى مع بعض الوقفات مع الحديثين السابقين، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة، اللذان قد مضيا في الدرس الماضي. فأما حديث عبادة بن الصامت ففيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، بالثيب جلد مئة والرجم. قلنا يا إخواني، هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. وذلك إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله تعالى قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. يبقى أول الحد كان بالنسبة للنساء كانت أن تحبس في بيت وليها حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزل السبيل بالوحي، سواء كان في ذلك الكتاب أو السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني، يعني خذوا عني ما نزل في هؤلاء من الحد، خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. ثم بين السبيل، فالسبيل الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البكر الزاني بالبكر الزانية عقوبته في الإسلام جلد مئة جلدة ونفي سنة. يبقى البكر الزاني بالمرأة، البكر أيضا جلد مئة وإيه؟ وتغريب عام، نافي سنة من السنين. فأما الجلد ففي القرآن قد نزل، وهو قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. وأما التغريب فهو من زيادة القرآن على السنة، وقد ذكرنا في المرة الماضية إخواني السنة وموقفها من القرآن، قلنا أنها تكون مؤكدة أو مخصصة أو مقيدة أو تأتي بتشريع أو مبينة، تأتي تفسيرية أو تأتي بتشريع عام. مستقلة يعني بتشريع. وبينا من أي هذا الأنواع هذه الزيادة. فما حكم التغريب مع الجلد؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التغريب واجب، التغريب يا إخواني واجب مع الجلد. وذهب الحنفية إلى أن التغريب تعذير من الحاكم، يبقى الحاكم يا إخواني ينظر، فإن وجد المصلحة تغرب وإن لم يجدها إيه؟ لا يغرب. ما دليل الحنفية على ذلك؟ كنا دليل المرة الماضية، دليل يا إخواني أصولي، لأنهم بيعتبروا كل زيادة على النص نسخ، كل زيادة على النص على النص نسخ، والنسخ عندهم لا يجوز أن يكون من المتواتر للأحاد. النص هنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول هذا نص قرآني وقد نزل بحكم مفصل. الحكم المفصل هو إيه إخواني؟ جلد 100، وهو حكم في كتاب الله كاف. طيب لو زدت عليها التغريب يكون كافي ولا غير كافي؟ غير كافي، لأن الحكم يكون مركب، مركب من الجلد زائد التغريب. قالوا ننظر لهذه الزيادة، فإن ثبتت بما يثبت به القرآن كنا بها، وإن لم تثبت إلا بدليل أقل نقول إنها زائدة على النص القرآني ولها حكم. فإن كانت مشهورة وقطعية الثبوت يثبت بها الإيه؟ الواجب. خلاص كده يا إخواني. وإن كانت أقل يعني ظنية الثبوت وظنية الدلالة يثبت بها الإيه؟ المستحب. نظروا فوجدوا أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد 100 ونفي سنة، ها الدلالة يا إخواني قطعية ولا ظنية؟ لا قطعية، جلد ونفي سنة، ماذا تحتمل غير نفي سنة؟ إذن قطعية. طيب الدليل هنا حديث متواتر ولا أحاد عندهم؟ أحاد. قالوا فهو ظني، ولذلك قالوا يثبت به ما هو أقل من الفرض اللي هو الواجب، فقالوا يرجع إلى الإمام تعذيرا. خلاص كده يا إخواني. وأظن هذه المسألة قد مضت في الأصول، وقلنا الراجح وقول الإيه؟ الجمهور، ولا ينظر للظنية والقطعية في الثبوت، لأن هذا شيء نسبي. يعني إيه شيء نسبي يا إخواني؟ يعني لو سألنا سؤال قلنا عبادة بن الصامت من أين سمع هذا الحديث؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث في حق عبادة بن الصامت قاطعي ولا ظني؟ قاطع. وفي حق الصحابة كلهم ها قاطعي. طب وفي حق التابعين برضو قاطع، نسمع من الصحابة تبع التابعين في حقهم هيقولوا ظني، الصحابة كلهم عدول لكن التابعين ايه؟ إذن فيكون الحد في حق بعض الأمة فرض وفي حقها تعذير. واضح كده يا إخواني؟ فرض. ما أنت عندك الآن هيقول لك فرض وإيه؟ هيقول لك واجب. واجب إزاي؟ كيف يجتمع الفرض والواجب؟ فقال لك حد تعذير. واضح كده؟ لأن اللي هيبقى مع الحد الإيه؟ التعذير. فيقول لك يثبت التعذير بما يثبت به الواجب، يثبت التعذير بما يثبت به الواجب، ويثبت الفرض بما يثبت به الحد بما يثبت به الفرض. أيضا سيقول لك شيء آخر، يقول الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الدليل فيه شبهة. في شبهة، كيف يكون فيه شبهة؟ يقول لك ظني، ظن الثبوت. وهذا هو الرد. إيه هو الرد؟ إن هذا الكلام نسبي، والشرع لا يخضع للنسبية. واضح كده يا إخواني؟ كيف يكون نسبيا؟ ها؟ في حق الصحابة يكون إيه؟ قاطعي. وفي حق التابعين قاطع. الصحابة سمعوا من النبي والتابعين سمعوا من الصحابة، مش كده؟ ما انا قلت لك هذه القاعده،
يعني هم
ايوه نعم. ما كيف يكون واجب؟ يبقى عندك ازاي في الحد واجب وفرض؟ فهو قالوا حد يثبت بما يثبت به الفرض، وتعذير يثبت بما يثبت به الواجب. واضح كده؟ والراجح احنا ما سلمنا بالقاعدة اصلا، مش عشان نسلم بهذه، لا ما سلمنا بالقاعدة، لا لا، بل يسلم لهم على اساس القاعدة. اما القاعدة فمضطردة عندهم، اما القاعدة فمضطردة عندهم، وهذا الكلام يستقيم على قاعدتهم، هذا الكلام مستقيم على قاعدتهم. لكن القاعدة نفسها صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب، ايضا الحديث فيه والسيب بالسيد جلد 100 والرجم. يبقى جعل حد سيب ايه اخواني؟ ايضا مركب. حد البكر مركب، مركب مما الجلد والتغريب، ويغنى عن التغريب الان السجن، وان طبعا كان السجن ايه اقصى. ايضا هنا حد السيب في الحديث مركب، مركب من ايه؟ من الجلد والرجم معا. خلاص. وجمهور اهل العلم على ان حد السيب الرجم دون الجلد، ومثل الظاهريه انه يجمع بين ايه؟ بين الرجم والجلد لظاهر هذا الحديث، وهذا مذهب علي بن ابي طالب، كان يجلد ثم يرجم. طيب الجمهور الى ما استندوا؟ استندوا الى عدة نصوص، منها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم ماعز والغامدية. ورجم وجلد ولا ما جلد؟ ما جلد. قالوا فهذا ناسخ، وسياتي معنى النسخ بعد قليل. خلاص. وايضا في حديث العسيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس بن الضحاك واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فإيه فارجمها، وفي رواية فارجمها الحد، فارجمها، وفي رواية يا أخواني فارجمها الحد. هل ذكر فيه الجلد؟ لا، ولذلك قالوا بإيه؟ بالنسخ. خلاص. هذه الوقفة مع الحديث الأول. عندنا أيضا يا إخواني عدد من الوقفات مع الحديث الثاني، وهو حديث ماعز من رواية أبي هريرة، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، أو هو زان، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله هو زاني إني زنيت، فأعرض عنه حتى سن ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ يعني تزوجت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به فارجموه. فين الوقفات بقى؟ احنا شرحنا الحديث المرة الماضية شرحة مجملة. الوقفة الأولى يا إخواني قلنا الحد يثبت عند أهل العلم عند جمهورهم بأمرين. الأمر الأول الإقرار، الأمر الثاني الشهادة، وعند بعض أهل العلم يثبت بثلاثة أمور: الإقرار والشهادة، ويعتبرون من البينة أن يجدوا المرأة حبلا. يعتبرون من يا إخواني؟ من البينة. وسيأتي. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الإقرار إذا أتى الرجل فاعترف بالزنا أو المرأة فاعترفت بالزنا، فهل يكفي في الإقرار أن يقر مرة واحدة أم لابد أن يقر 4 مرات؟ أما الجمهور فعلى أنه لو أقر ولو مرة واحدة كفاه، لأن الإقرار يخالف الإيه؟ يخالف الشهادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنس بن الضحاك حديث العفيف: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال له أربع مرات؟ لا. وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن الإقرار يلزم فيه أربع مرات، واستدلوا بفعل ماعز لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، جاء فاعترف إيه؟ فأعرض عنه، يعني أعرض عنه تنحى تلقاء وجهه، يعني كان بيجلس مثلا في هذه الناحية ذهب إيه؟ الناحية الأخرى، فجاء من تلقاء وجهه فاعترف فأعرض عنه. فلما اعترف الرابعة لما اعترف الرابعة يا إخواني بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ يسأله، قال: وهذا يوافق قول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فقالوا: يجب أن يكون الاعتراف في الزنا خاصة كم مرة؟ أربع مرات، هذا أحوط، هذا أحوط، والاعتراف يكفي بمرة واحدة. طيب الجمهور ما ردهم على حديث ماعز؟ قالوا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شك من ماعز، يعني في شك أنه جاء معترف بالإيه؟ بالزنا. ولذلك لما قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه عن كل ما يسمى في الشرع زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد تزني وزناها البطش، والعين تزني وزناها النظر. وفي رواية ابن عباس التي ستأتي الآن قال له النبي: لعلك قبلت. اعترف بالزنا، قد يكون سمى التقبيل ايه؟ زنا على الحقيقة. طب هو زنا على الحقيقة ولا على المجاز؟ على المجاز، فليس فيه إقامة حد، وإنما الحد على الفعل الحقيقي. قال: لا. قال: لعلك غمزت، يعني غمز البدن. قال: لا. قال: أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فالنبي قال: أبك جنون؟ إذا النبي كان في إيه؟ في شك في من أمره يتثبت منه. أبك جنون؟ قال: لا. قال: أشربت خمرة؟ قال: لا. قال: فاستنكهوه. يبقى خاص بإيه؟ بمجرد قوله أنا ما شربت الخمر. فقام الناس فاستنكهوا. ما معنى كلمة فاستنكهوا؟ شموا الإيه؟ الفم. فلما قال هذا كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح: أفعلت كذا؟ قال: بلى. يبقى لا يكفي في مثل هذه الحدود الإيه؟ التعريض، بل يجب الإيه؟ التصريح. طب ليه يا إخواني؟ لأنه سيتعلق بها نفس تموت. فلما اعترف قال: اذهبوا به فارجموه. يبقى إذن يا إخواني الاعتراف في حد الزنا خاصة مرة عند الجمهور وأربع مرات عند الحنابلة، وهو الأحوط. يعني إيه الأحوط؟ يعني غيره أرجح، غيره أرجح، لكن هو الأحوط لظاهر هذا النص. وأيضا حتى تحفظ النفوس، يعني ممكن إيه يعود. طيب لو أقر بالزنا هل له أن يرجع في الإقرار؟ نعم، له أن يرجع في الإقرار ما لم يأتي بقرينة مدينة. فلو أتى بقرينة مدينة فالجمهور على أنه لا يرجع. يعني إيه قرينة مدينة؟ يعني مثلا يقول يعترف بالزنا ويأتي بشاهدين، يبقى دي قرينة إيه؟ مدينة. أن يعترف بالزنا وتعترف معه المرأة فيقام الحد على المرأة وهو يأتي فينقص، يقول زنيت بهذه وتعترف ويقام عليها الحد فيأتي فينقص، دي قرينة إيه يا إخواني؟ مدينة وهو الذي أميل إليه، إن الإقرار يجوز له الرجوع عنه، وهذا لبعض أهل العلم، لكن يجوز الإقرار الرجوع عن الإقرار به ما لم يأتي بقرينة تدينه. خلاص، الدليل بقى على جواز الرجوع في الإقرار أن ماعزا لما أخذ ليرجم قذفوه بالحجارة، فلما مسته يعني بدأت الحجارة إيه؟ تمس البدن، هرب منهم ثم قال ردوني إلى رسول الله فقد غرني قومي، وهذه في سنن أبي داود، فلم يسمعوا له ورجموه حتى مات. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلا رددتموه فيتوب بينه وبين الله فيتوب الله عليه. يبقى دي دليل عليه اخواني على الإقرار، إن الإقرار يجوز الرجوع فين؟ في الجمهور يقول لا، هنا ليس الإقرار وحده، الإقرار والهروب، هرب ليس بالإقرار وحده، لكن لما هرب قال اتركوه يهرب خلاص. يبقى لو أقر وهرب الجمهور على أنه أهون من إيه؟ أن يرجع. وأنا أقول من ذهب إليه بعض أهل العلم من الحنابلة من أنه يجوز له العودة في الإقرار هو ظاهر النص، لكن ما لم يأتي بإيه؟ بقرينة. طيب، أيضا في النص أن هذا الرجل جاء معترفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فين؟ في المسجد. الحديث قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد. طيب، ما احنا عندنا إنكار من الله تعالى على أن يؤتى غير الصلاة في المسجد، ها؟ وإذا رأوا تجارة أو بيعا أو بيعا إيه؟ ها؟ أو لهوا إيه؟ انفضوا إيه؟ إليه وتركوك قائمة. جميل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البيع فين؟ في المسجد، وقال إذا رأيتمه فقولوا إيه؟ لا بارك الله لك، مش كده؟ طيب الآن هذا الرجل جاء معترفا بهذا الحد في المسجد، هل يجوز؟ نعم، لأن الحدود حق من حقوق الله تعالى. خلاص كده يا إخواني، عندنا الحقوق تنقسم إلى أربعة أقسام. الحقوق كم قسم يا إخواني؟ أربعة أقسام: حق خالص لله تعالى، وحق خالص للعبد، وحق مشترك بين العبد والرب، وحق الرب فيها يا اخواني اغلب، وحق مشترك بين العبد والرب، وحق العبد فيها اغلب. الحقوق التي لله تعالى يؤتى بها في المسجد ولا حرج في هذا. طب ايه الحقوق التي لله تعالى؟ سائر العبادات حق لله تعالى، وحد الزنا حق لله تعالى، فيجوز أن تؤتى فين؟ في المسجد، لأنها من ذكر الله. طيب الحقوق المحضة التي للعبد مثل البيع الشراء، ومن الحدود حد القصاص، يؤتى بها في المسجد ولا يؤتى بها في المسجد؟ بعضها يؤتى به وبعضها ليه لا يؤتى به. خلاص. طيب الذي لا يؤتى به في المسجد هو ايه؟ البيع والشراء للنص وما شابه ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة انما ايه؟ ها؟ التسبيح وقراءة القرآن، قال وكذلك المسجد، لان موطن الصلاة فين؟ في المسجد. ماشي كده يا اخواني؟ طيب الحق المشترك بين العبد والرب، وحق الرب فيه اغلب مثل ايه؟ حد السرقة، حد الايه؟ السرقة. هذا الحد مشترك بين العبد والرب سبحانه وتعالى. طب العبد يشترك في ايه؟ حقه فين؟ في المال، والرب في إقامة الحد، مش كده؟ وحق الله فيه ايه؟ أغلب. الحق الرابع، الحق المشترك بين العبد والرب وحق العبد فيه أغلب. احنا قلنا الآن حق الرب أغلب، لكن انا حق الرب فيه ايه؟ أغلب. قلنا يا اخوان عندنا كم حق الآن؟ أربعة. حق لمن؟ محض لله. وحق محض لمن؟ للعبد. الثالث حق ايه؟ مشترك بين العبد والرب وحق الرب فيه أغلب، مثلنا له الايه؟ بالسرقة. وعندنا حق رابع، نوع من رابع برضو مشترك بين الحد بين العبد والرب، لكن حق العبد فيه ايه؟ أغلب. مثل مثل له بعض أهل العلم بحد القذف، مثل له بعض أهل العلم بحد الايه؟ القذف. هذا حق مشترك بين العبد والرب، لأن القذف عرضه هذا حقه، والرب إقامة الحد. ماذا نستفيد من هذا التقسيم غير ما مر؟ نستفيد منه أن الحقوق التي المحضة لله تعالى لا يجوز التنازل عنها، والحقوق التي تغلب حق الله فيها تعالى لا يجوز الايه؟ التنازل عنها، والحقوق التي للعبد محضة يجوز التنازل عنها، والحقوق التي بين العبد وبين الرب وحق العبد فيها أغلب يجوز التنازل عنها. تعال نقسم، نرى هذا التقسيم. احنا قلنا حد الزنا حق محض لمن؟ لله تعالى. لو أن رجلا زنى بامرأة فذهبت وسامحته، يقام الحد ولا ما يقام؟ ليه؟ حق محض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب رجل سرق منه مال، هذا حق مشترك، فلما رفع الأمر إلى السلطان قال سامحته فلا تقم عليه الحد، يقام ولا ما يقام؟ ليه؟ حق ايه؟ مشترك، لكن حق العبد حق الرب فيه ايه؟ أغلب. طيب رجل قتل رجل عمدا عدوانا فذهب أولياء الدم إلى القاضي وقالوا سامحنا فلا نريد قتلا ولا نريد دية، يعفو ولا لا يعفو؟ ليه؟ حق مشترك بين العبد وبين الرب وحق العبد فيه ايه؟ أغلب. خلاص؟ جميل. طيب حق محض للعبد، القصاص حق محض للعبد. طيب رجل قذف رجلا بالزنا، القذف لا يكون الا يا اخواني بالايه؟ بالزنا. فلما رفع الامر الى السلطان قال تنازلت عن حقي، الحق ده مشترك ولا غير مشترك؟ مشترك. من غلب فيه حق الرب قال يقام الحد، ومن غلب فيه حق العبد قال ايه؟ يعفى ولا يقام الحد. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى اذا يعفى عن حد الزنا ولا ما يعفى؟ يعفى ولا ما يعفى؟ لا يعفى. طب لماذا؟ حق محض لله تعالى. طيب كيف يعني؟ في واحد في كلمة مشترك يعني ايه؟ في يعني حقك وانت اخذ منك، يجوز لاحد ان يفرط في شرفه؟ هذا هو. يبقى ازاي بقى حق للعبد؟ المرأة تقول انا خلاص وافقت على الزنا، ونقول لا، واضح كده؟ الحق المشترك يا اخواني الذي تملكه في امر تملكه. يعني الان رجل عنده مال يجوز انه يعطوه لك ولا لا؟ وممكن تسرقه، واضح كده؟ طيب ايضا يؤخذ من الحديث يا اخواني ان المجنون غير مكلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك جنون؟ ها قال ايه؟ قال لا. اذا لو كان به جنون وجاء معترفا او فعل حدا من الحدود يحد ولا لا يحد؟ لا يحد. طب لماذا؟ لأن مناط التكليف فين؟ في العقل. لكن هل هذه القاعدة أغلبية ولا كلية؟ لا أغلبية. هنذهب لقاعدة الحكم التي تكلمنا فيها. إن كان المجنون تعدى على حق للعبد محض أو حق مشترك بين العبد والرب وللعبد فيه شوب حق، فإيه؟ ففعل المجنون يؤاخذ به لكن على وجه الخطأ. يعني على وجه الخطأ، لو إن مجنون قتل واحد عمدا عدوانا نعتبره إيه؟ خطأ. لكن يدفع الدية لما يدفع الدية؟ يدفع الدية. طب هو عنده عقل عشان يدفع الدية؟ لا، ليس عنده عقل. ما مين اللي يدفع الدية؟ العاقل. مجنون جاء فكسر بيتا، ها، سيارة، يضمن ولا لا يضمن؟ طب ما عنده عقل، واضح كده؟ إذن لماذا نضمنه؟ لأنه حق محض العبد أو حق إيه؟ مشترك. وهذا يا إخواني التضمين يقولون بالأحكام الوضعية وليس بالأحكام التكليفية. أظن إخواني بيدرس أصول معايا يعرف حكم وضعي، يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، وجد الإتلاف يوجد الإيه؟ الحكم. يعني واحد ماشي بحمار، الحمار مكلف؟ لا، ساب الحمار نزل على غيط أكل البرسيم اللي فيه. لو جاء صاحب الغيط بيطالب الحمار ولا صاحبه؟ خلاص كده؟ ليه؟ الحمار غير مكلف. الحمار هو المباشر والمتسبب من؟ صاحب الحمار. فاحنا بنقول الآن اللي إذا لم يصلح تكليف المباشر أخذنا الحق ممن؟ من المتسبب. تكلمنا قبل ذلك في قاعدة المتسبب والإيه؟ والمباشر، مفهومة طبعا. طيب، يبقى إذن يا إخواني كلمة المجنون لا يؤخذ منه الحقوق ليست كلمة مطلقة، لكنها كلمة إيه؟ أغلبية. والمقصود يؤخذ لا يؤخذ منه الحقوق ولا يؤخذ بها إذا كانت حقوق محضة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ماشي. الآن نذهب للحديث الذي يليه وهو مرتبط بهذا الحديث، فسنقرأه ثم ننزل للحديث الذي يليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. يبقى هذا الايه؟ الجزء الايه؟ الباقي من الحديث أتى به المصنف للفائدة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. وإذا أحصن من الرجال والنساء، أو إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. هذا الحديث يا إخواني يبين فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الرجم كان في كتاب الله. ففي الحديث أن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا بالحق، يعني بعث رسولا حقا لكل الناس، وأنزل معه القرآن. قال: وأنزل عليه الكتاب. المقصود بالكتاب يا إخواني القرآن. يبقى محمد رسول مبعوث بالحق وأنزلك إلى هذا الكتاب. قال: فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، معناه إن هذا الكتاب نزل بإيه؟ بأحكام. وكان من ضمن هذه الأحكام إيه يا أخواني؟ آية الرجم، الآية التي تبين حكم الرجم. قال: قرأناها، يعني قرأناها في كتاب الله، ووعيناها، حفظناها، كنا وعاء حافظا لها، وعقلناها، يعني ايه؟ فهمناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا يا اخواني اهو تشريع بالقول وتشريع بالايه؟ بالفعل. يبقى اجتمع القول الذي صار له وعاء فحفظوه، واتسعت مداركهم ففهموه، ثم أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجموا معه ثم رجموا بعده. يبقى إذن المسألة عندهم أيضا يحتاج بالإجماع. يبقى كأنه يقول هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كانت في إجماع الأمة. أين كلم قوله كانت في إجماع الأمة ورجمنا إيه؟ بعده. طيب، فأين هذه الآية في كتاب الله؟ منسوخ. ما معنى كلمة نسخ؟ النسخ في اللغة الرفع والإزالة. النسخ في اللغة الرفع والإزالة. تقول نسخت الريح الأثر، يعني أنت كنت ماشي كده في الرمل، طبعت برجلك على إيه؟ على الرمل، فلما تيجي الريح هي اللي تعمله، بتزيل الأثر، بتجيب رمل على الرمل فتزيل إيه؟ الأثر. طيب هنا معناها إيه؟ عملت إيه؟ نسخت، أزالت ورفعت. وأيضا قد يأتي النسخ بمعنى النقل، تقول نسخت الكتاب، يعني إيه؟ نقلته. خلاص، هذا في اللغة. خلاص. طيب في الأحكام، اترك الآن التعريف وتعالى نرى. أولا يا أخواني، النسخ في الشرع لا يكون إلا للأحكام، يبقى هذا الضابط الأول. النسخ لا يكون إلا يا أخواني إلا للأحكام. طب في الأخبار، يعني إيه الأخبار؟ يعني مثلا لو جاء قصص في كتاب الله لا ينسخ. طيب خبر عن الزمن القديم لا ينسخ، خبر عن الزمن الحديث لا ينسخ. واضح كده؟ يبقى النسخ لا يكون إلا في الأحكام، والنسخ لا يكون إلا بعد نزول الحكم والتمكن من العمل به. هذا ضابط ثاني. يبقى لازم يكون إيه يا أخواني؟ حكم شرعي ينزل وبعدين يتمكن من فعله. خلاص. ويكون نسخا بحكم شرعي من كتاب أو سنة. النسخ أيضا لازم يكون بإيه؟ بنص من كتاب أو سنة. يعني الإجماع ينسخ؟ لا. القياس ينسخ؟ لا. النسخ لا يكون إلا بالكتاب ولا إيه؟ والسنة. يبقى ينسخ الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. ويجب أن يكون الحكم الناسخ متأخر عن الحكم المنسوخ، يعني ينزل هذا وبعدين إيه؟ ينزل هذا بعده. واضح كده يا إخواني؟ جميل. طيب، ما أنواع النسخ؟ النسخ أنواع، منها واحد نسخ اللفظ وبقاء الحكم. ايه معنى كلمة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ يعني اللفظ ينزل في كتاب الله ثم يرفع ويبقى الحكم الايه؟ الشرعي. مثل آية الرجم، نزلت في كتاب الله وقرأها الناس ووعاها الناس، فلما عرفوها نسخ الله تعالى لفظها وبقي ايه؟ حكمها. ومنها قول أم المؤمنين عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم. يبقى كان نزل في القرآن إيه؟ 10 رضعات، ثم نسخنا بخمس، ثم سقطنا، نزل الخمس وبعدين إيه؟ سقطت. يبقى ده نسخ لفظ مع بقاء حكم. والحظ مما نزل ثم نسخ آية الرجم في كتاب الله والمسلمون أقاموا الرجم. طب بني إسرائيل نزل الرجم في كتابهم، طيب نسخ لفظه؟ طيب كان بيقوم الحد؟ لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من أقامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعده قلنا يا إخواني النوع الأول من النسخ نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ومثلها هذا المثال، ومنها أن ينسخ اللفظ الحكم مع بقاء اللفظ. ومن أمثلتها قول النبي قول الله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ماذا تفعل؟ تجلس في بيت زوجها كم سنة، خلاص، وتمتع بنفقة لمدة هذا العام، ثم نسخت بكم؟ بأربعة أشهر وعشر. يبقى نسخ الحكم وبقي اللفظ، والحكمة من ذلك أنك تتعبد باللفظ ويحفظ لك تاريخ الايه؟ تسلسل الحكم، تاريخ التشريع، تحفظ بذلك تاريخ التشريع. فقال هنا عمر بن الخطاب فرجم كان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله رسول الله. طيب يا إخواني، قيل إن آية الرجم التي نزلت قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الباتة نكالا من الله، هكذا جاء في بعض الروايات أن هذا هو لفظ الايه؟ الآية. لكن هل يثبت أنها كانت لفظ الآية بمثل هذا السند؟ لا، القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، فلا يثبت بها اللفظ، لكن قد يكون قريبا منها. لكن يرد على هذا أن الآية فيها الشيخ والشيخ وليس فيها المحصن، ومعنى هذا أن لو أن شيخا زنى ولم يكن متزوجا يرجى. طيب ولو أن شابا زنى وكان محصنة، لأن الآية فين؟ واضح كده يا أخواني؟ ولذلك أنا أقول قيل أن هذا هو الإيه؟ اللفظ. قال فرجم رسول الله، وهذا يا أخواني بيان تفسيري لما ورد في كتاب الله. يبقى لما نزلت هذه الآية ورجم رسول الله يبقى بين بالفعل ما نزل فين؟ في الكتاب. طيب نسخ اللفظ ورجم رسول الله فعاد الإثبات الآن بالسنة، ثم توفي رسول الله قال عمر ورجمنا بعده، يبقى رجم الصحابة ايه؟ فضل. نسخ اللفظ وبقاء الحكم اختبار الأمة. لا ده مش أصول بقى، كان هنحولها، فأخذنا جزء من النسخ ده بسيط جدا، لكن يا أخواني اللي يريد محاضرة النسخ أظن أخذناها في كم محاضرة مش كده؟ نرجع لله خلاص؟ أو في المرة القادمة إن شاء الله تعالى لما نفعل مثل ما فعلنا في هذا اليوم، نأتي كده في أول محاضرة نأخذ 10 دقائق ونتكلم فيه، ماشي؟ لكن اليوم إن شاء الله نكمل الحديث خلاص؟ قال ورجمنا بعده، يبقى الصحابة ماذا فعلوا يا إخواني؟ رجموا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إجماعا منهم على إثبات حكم الرجم. يبقى الرجم الآن ثابت بإيه؟ كان ثابتا بالكتاب ثم نسخ لفظه، وبعدين ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية. جميل. طيب وهل ثبت بالسنة القولية؟ أيضا ثبت بالسنة القولية خلاص. طيب ثم رجم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فثبت بالإيه؟ بالإجماع، لأنهم أجمعوا على إيه؟ على اعتقاده، على اعتقاد نزوله، وبعدين فعلوا. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، يعني منسوخ لفظا أين هو؟ واضح كده يا اخواني؟ وهذا قول الخوارج. جاء هذا الزمن والخوارج انكروا يا اخواني الرجل. قال فيضل بترك فريضة انزلها الله. يبقى هنا تسمية الحد يا اخواني فريضة من الفرائض. وسمى تارك هذا الحد ايه؟ ضال. قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. طيب وإن الرجم حق في كتاب الله، يعني ايه حق في كتاب الله؟ يعني نزل في كتاب الله بالحق، او كان فيما انزل في كتاب الله من الحق ثم رفع الايه اللفظ. قال على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء، يعني الحكم ليس خاصا بايه بالرجال دون النساء او بالنساء دون الرجال، لكن شرط اقامه الحد الايه الاحصان. الاحصان يا اخواني يكون بعدد من الاشياء مجموعه، الاحصان انما يكون بعدد من الاشياء مجموعه. الاول ان يكون هذا الزاني بالغ، فان كان غير بالغ ولو تزوج لا يسمى محصنا. اثنين ان يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لا يسمى محصنا. ثلاثه ان يكون متزوجا وقد دخل بامرأته بعقد صحيح. طيب لو دخل بامرأته بعقد غير صحيح لا يكون محصنا. طيب لو عقد عليها ولم يدخل بها ايضا لا يكون محصنا. يبقى هذه كم شرط يا اخواني؟ ثلاثة ولا أربعة؟ عقد صحيح وبعدين دخل بها يبقى أربعة. يبقى يكون إيه؟ بالغ، عاقل، ها؟ متزوج بعقد إيه؟ صحيح وقد دخل بإيه؟ بامرأته. فإن لم يدخل بها، ها؟ طيب لو كان قد زنى قبل ذلك، يعني مثلا لو زنى وأقيم عليه الحد وبعدين زنى مرة ثانية محصن؟ لا. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذا في كل محصن؟ لا، هذا خاص بالأحرار. يبقى هنزيد على إيه؟ حر. ويكون هذا الشرط رقم كم؟ خمسة. فلو كان عبدا فإنه لا يرجم ولا يسمى محصنا. كذلك لو كانت أمة حتى لو كان متزوج، لقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة ها فعليهن ها نصف ما على ها المحصنات من العذاب. والرجم لا يتنصف، ولذلك انعقد الإجماع على أن الأمة تجلد كم؟ 50، سواء كانت بكرا أم سيدة. وقيس عليها العبد، يبقى صارت الشروط كام يا اخواني؟ خمس شروط. الاول بالغ، الثاني عاقل، الرابع الثالث عاقد عقد صحيح ها دخل بامرأته ها وكان حرا. لو انتقص شرط من هذه الشروط فليس محصنا ولا يقام عليه الايه الحد. اتفضل. لا يا اخواني، الدخول يعني الدخول، الدخول نعني به الدخول، يعني الدخول الذي شهد الناس به. لا، الدخول الذي شهد الناس به يا اخواني. من الاخطاء التي تحدث، من الاخطاء التي تحدث ان الرجل لو عقد على المرأة يخلى له الجو فيخلو بالمرأة خلوة شرعية يمكن فيها من الجماع. هذا من الأخطاء التي تحدث، من الأخطاء التي تحدث. وهناك فرق كبير جدا بين الداخل والعاقد. من هذه الفروق أن المعقود عليها لو طلقت لا عدة له. طيب لو قال بها قرة شرعية يبقى لها عدة ولا ليش عدة؟ خلاص. وأنها لها نصف المهر، يبقى المرأة لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول لها ايه؟ نصف المهر. طب المدخول بها ليه ايه؟ المهر. اللي بيحدث إيه؟ اللي بيحدث تساهل كبير جدا، ان بمجرد عقد الرجل على المرأة يقول كلمة ولا ينفذها، يقول لي كل شيء إلا شيء. هذا خطأ، هذا خطأ. ثم يمكن من خلوة شرعية يمكن أن يحدث فيها الجماع، فيحدث الجماع دون أن يعلم الناس. هذا من الأخطاء الكبيرة. لا، ليس زنا، هذه امرأته لو دخل بها يعلن الدخول. ولذلك يا أخواني الآن لو دخل بامرأتي بيكون مترقب وخايف ولا لا؟ طيب في ليلة الدخلة بيكون مترقب وخايف ولا بالذات؟ ده كل الناس بتفرح له مش كده؟ لأنه فرج سيحصل، فهذه ريبة. لكن لا يمكن من مثل هذا. لو أراد أن يدخل بامرأتي فليس لأحد أن يمنعه إلا أن يكون هناك شرط. يعني إيه شرط؟ يقول احنا نعقد ولك الدخول بشرط انك مثلا تجهز بيت، يبقى هيوفي بالايه؟ بالشرط. لان اخواني الان تجهيز البيت هذا جزء من المهر، وليس للمرأة الا تمكن زوجها منها الا ان يدفع لها المهر. فانت عندك الان من المهر مقدم الصداق ومؤخر الصداق، هذا من حق المرأة ويستحق بمجرد العقد ومجرد الدخول. بمجرد العقد المرأة تستحق أنها تأخذ الايه؟ المقدم المؤخر. مش زي ما هم بيظن ان المؤخر سرق في حالة الطلاق وحالة الموت، لا، هذا دين في رقبتك مكتوب عليك دين اللي هو مؤخر الصداق. خلاص. ايضا مما يدخل في هذا الشبكة. الشبكة في مصر توصفها جزء من المهر، لان بتشترط من اهل الزوجة وبتكتب فين؟ في القائمة. أيضا المنقولات التي تشترط على الزوج أصبحت جزء من إيه؟ من المهر. فالمهر الآن عدد من الأشياء مركبة. خلاص كده يا إخواني؟ جميل. خلينا برجع للي احنا كنا بنتكلم فيه. إذن يا إخواني يشترط الدخول الصحيح الذي يعرف. طب رجل خلى بامرأتي ولم يشتهر بين الناس، لا، ليس داخلة. طب يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ لا يقام الحد إلا إذا جاء مقر، هذا أمر آخر. فيؤخذ بإقراره ولا بعقده؟ لا، بإقراره. يؤخذ بإيه؟ بإقراره. يبقى لابد من توفر الشروط الخمسة اللي هي البلوغ، فإن كان طفلا لا يقام عليه الحد، ها، العقد، فإن كان مجنونا لا يقام عليه الحد، الحرية، فإن كان عبدا لا يقام عليه حد الايه؟ الرجل، لكن يقام عليه الحد الايه؟ حد العبد اللي هو 50 جلدة. خلاص. ان يكون عقد عقد صحيح، فإن لم يكن عاقدا عقدا صحيحا ها لا يقام عليه الحد. ان يكون قد دخل بامرأته فإن عقد ولم يدخل بها لا يقام عليه حد الايه؟ المحصن، لكن يقام عليه حد الايه؟ البكر. خلاص كده يا اخواني. هذه شروط خمسة. قال وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء، كل يشمل كل الرجال والنساء الا العبيد، اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. يبقى إذن هذا الحد يا إخواني في قول عمر بن الخطاب يزد بإيه؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول البينة، والبينة تعني شهادة الشهود. تعني يا إخواني شهادة الشهود، وشهادة الشهود قلنا كم شاهد في الأربعة. ما الذي يجب في الشهداء في الحدود يا إخواني؟ بيجب فيهم عدد من الصفات، واحد انهم يكونوا رجال فان كانوا نساء لا يقام، انهم يكونوا احرار فان كانوا عبيد لا يقام، ان يكونوا مسلمين فان كانوا كفارا لا يقام، ان يكونوا عدولا فان كانوا فاسقين لا يقام، ويدرى الحد. فالان ما ثبت بمثل هذا؟ هل يقام حد تعزيري في غير الزنا؟ نعم، في غير الزنا نعم، لكن في الزنا لو شهد بالزنا لا يقام عليه ولا حد تعزيري، نحن بنثبت عليه شيء اخر. لكن لو شهدوا عليه بغير الزنا يقام عليه حد تعزيري. يعني مثلا قالوا راينا خال بالمراه، قبلها، غمزها، فعل كذا فعل كذا، والان ما شهد بالزنا يقام عليه ايه؟ تعزير. لكن لو شهد بالزنا هذا قذف. فان لم يتوفر في الشاهد هذه الشروط ثم يكون اربعه ويروا الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز كالرشاء في البئر، الرشاء اللي هو الايه؟ الدلو، الجردل لما بينزل البئر، وكالمرود في المكحله، في المكحله المرود والايه والمكحله، المرود اللي ايه؟ الميل اللي بيوضع فين؟ في العين، وبيوضع فين؟ في المكحله اللي بيكون فيها ايه؟ الكحل. يعني راى عمليه الزنا نفسها، ان راى اربعه شهود عمليه الزنا بهذه الطريقه اقيم الحد. طيب ما راوا هذا؟ لا يشهدون بالزنا، لكن يشهدوا بايه؟ باقل منه. طيب ان شهد ثلاثه منهم بالزنا واخر لم يشهد بهذا، يقام على الثلاثه القذف، حد القذف عند جمهور اهل العلم لا الظاهري. خلاص كده يا اخواني؟ جميل. يبقى الاولى الايه؟ البينه. قال او كان الحبل، يعني بنت بكر وفوجئنا انها ايه؟ حبلى. هذه الحبل دليل على انها ايه؟ زنت. وهذا قول عمر بن الخطاب وطائفه من اهل العلم، وذهب جمهور اهل العلم ان الحبل قرينه وليس دليل. ايه الفرق بين القرينه والدليل اخواني؟ الحدود تدرأ بالشبهات فلا تقام بالقرائن، الحدود تدرأ بالشبهات فلا تقام بالقرائن، لا تقوم الا على دليل واضح. فيكون الحبل ده قرينه، قد يكون اعتدي عليها، اغتصبت وما عندها شهود، فنقيم عليها حد. واضح كده؟ فيتسأل المرأة فإن اعترفت بزنا يبقى هيقام على حد بالاعتراف ولا بالحبل؟ لا بالاعتراف، هيقام بالاعتراف. وإن قالت اغتصبت أو لا أدري كنت نائمة أو فعل كذا، هنقول إيه؟ سنضرأ عنها الحد. ولذلك الجمهور على أن الحبل إنما هو قرينة من القرائن. كذلك لو تزوج الرجل المرأة وأنجبت طفلا لدون ست شهور، ستة أشهر هذا أقل ما ينجب إليه له الطفل. طيب لما هو دون ست شهور؟ ها؟ هنا وجدت هذه المرأة الآن إيه؟ بقرينة أنها دخلت على زوجها. ها؟ الطفل ده يكون منه ولا مش منه؟ لا، كيف؟ أقل من ستة أشهر ليس منه. لكن هل تكون زنت ونقيم عليها حد؟ ان اعترفت اقمنا، وان قالت لا اغتصبت ها يقام ولا لا يقام؟ لا يقام. وهذا هو الصحيح، ان الحبل قرينا من القرائن وليس دليلا من الادله، ويكون على ذلك الايه يا اخواني؟ الحد لا يثبت الا بالبينه او الاقرار. البينه والايه؟ الاقرار. الاقرار يعني ايه؟ الاعتراف. يقول إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يكون يقام الحد إنما يقام بالبينة أو الاعتراف. طبعا كل قرين الحبل موجود ومعه الإقرار، أنت تأخذ بالإقرار ولا تأخذ بالحبل؟ بالإقرار. خلاص كده يا إخواني؟ جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.